بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآية فيها وعيد شديد للعلماء الذين يكتمون العلم الذي يحتاج إليه الناس، فكما أن أهل العلم لهم فضيلة، وكما أن أهل العلم رفعهم الله درجات، وكذلك تسبح لهم الحيتان والوحوش ونحو ذلك، فكذلك العتب عليهم شديد والعقاب عليهم أليم إذا هم كتموا علما ينتفع به الناس ويحتاج إليه الناس. قال الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكما أن الحيتان تستغفر لهم، أعني لأهل العلم، فكذلك فإنها تلعنهم إذا هم قصروا في الأداء أو إذا هم خانوا الأمانة التي حملوها، ولذلك وصفوا بشر وصف لما تخلفوا عن الأداء الحسن. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولقد قال الله تعالى في شأن الربانيين والأحبار الذين سكتوا عن البلاغ ولم يغيروا المنكر: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهي من أشد الآيات على العلماء: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم هنا مباحث: هل يجوز لعالم أن يكتم العلم لعلة؟ نعم، هذا جائز له، ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: إني أخاف أن يتكلوا. في رواية: لا تبشرهم فيتكلوا. فهنا منعهم من الإخبار ببعض العلم. وأيضا كما لا يخفى أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختص بعض الصحابة ببعض العلوم دون بعض، فاختص حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين ولم يخبر حذيفة بن اليمان بذلك، ولقد كان يقال عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد حفظت وعائين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. وأيضا خرج أبو هريرة رضي الله عنه يخبر الناس ببعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلقي عمر فأخبره فضرب عمر ضربة أسقطته على الأرض، ثم إن أبا هريرة تولى مذعورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه عمر فشكى أبو هريرة ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: يا رسول الله، إني أخاف أن يتكلوا. منع النبي أبا هريرة من الحديث بذلك. أحيانا يكتم العلم إذا كان يخشى أن يفتن به الناس، ولقد قال علي رضي الله عنه: حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ والأدلة في هذا الباب كثيرة، فكتمان العلم والتحديث به له فقه كما لا يخفى. يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتقدم بيانه أن العلماء لما كانت لهم فضيلة لحملهم العلم فعليهم عقاب لتخلفهم عن نشره، وهكذا جل أصحاب الفضائل. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام لهم فضيلة عظيمة ومنقبة عظيمة. قال الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. وفي الباب الآخر: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وهكذا من يذهب إلى الحرم تتضاعف له الأجور، أجور الصلوات هنالك صلاة بمئة ألف صلاة. وكذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كذلك صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، لها فضل عظيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. في المقابل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله. وهكذا كما أن المبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقن في البلاغ ينضر الله وجهه، كذلك الكذاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبوأ مقعده من النار. وهكذا تزداد الفضائل فتزداد العقوبات في الباب المقابل، تزداد الفضائل تزداد العقوبات في الباب المقابل. الشخص إذا تزوج تعفف وفي بضع أحدكم صدقة، في المقابل إذا زنى رجم وارتفع الحد من الجلد إلى الرجم. كذلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صدروا بالإمام العادل. وفي المقابل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كذاب. وهكذا بإطراد، هذا يحملنا على تقييد أمر وتقييد قاعدة، أن المنعم عليه يلزم أن يقدم شكرا أعظم من الذي لم ينعم عليه، لأنه إذا عصى ومنعم عليه فعقابه أشد من ثم، والله أعلم. قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. قيل خالدين فيها أي في اللعنات، وقيل خالدين فيها أي في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. في قوله ولا يخفف عنهم العذاب ما يدل على أن النار لا تفنى، فالقائلون بأن النار تفنى قولهم بلا شك ولا ريب خطأ ترده النصوص، وليس هناك أي دليل صريح يفيد أن النار تفنى، إنما هي شبهات تعلق بها مردودة ومرفوضة أمام النصوص الواضحات الجليات البينات. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم نعرف هذا الموت، فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. كذلك قوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، إلى غير ذلك من النصوص. فرأي القائل بأن النار تفنى فقد تقدمت أدلته وتوجيهها، وهي باختصار دليلان. الأول قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، تعلقوا بأن قالوا ماذا بعد الأحقاب، بعدها عندهم تفنى النار، وليس هذا بصحيح، فلم يقل الله إن الأحقاب بعدها فناء للنار، بل إذا قرأت الآيات وجدت قوله تعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب فناء للنار، إنما بعد الأحقاب زيادة في العذاب. وكذلك استدلوا بقوله تعالى
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك.
فقالوا قد يشاء الله أن تفنى، قل ليس في الآية ذلك، بل بين الله سبحانه أنه شاء ألا تفنى لما سمعنا في النصوص السواب، بيد أن من العلماء من حمل الآية أيضا على عصاة الموحدين والله أعلم. قال تعالى وإلهكم إله واحد، وهذا أصل الأصول على الإطلاق الذي نفارق به كمسلمين غيرنا من أهل الملل وأهل النحل، فإننا نقول كمسلمين لا إله إلا الله، وغيرنا يزعم أن الله سبحانه وتعالى له شريك، ثم اختلفوا في تعيين هذا الشريك، كل وثني بحسبه وكل كافر بحسبه. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماوات بما فيها من نجوم وكواكب سيارات ومن شمس وقمر وكذا من تماسك وكذا من زينة زينت بها، إلى غير ذلك مما في السماوات، وكذلك ما في الأرض من جبال وأودية وسهول وبحار وأنهار وأشجار وأرض سبخ وغير ذلك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صفة، وكذلك طولا وقصرا، فالليل له صفاته والنهار له صفاته، وهذا يطول أحيانا وذاك يقصر، وذاك يطول أحيانا وهذا يقصر. قال تعالى والفلك التي تجري في البحر، وهي السفن العظيمة التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وإنزال السماء يكون بقدر، والمتفكر يتفكر في هذا، فالله قادر على ألا يتوقف المطر فتخرب على الناس معايشهم، وقادر على أن يمنع المطر فيصاب الناس بالفقر والمرض والجوع، قادر ربي على كل ذلك. ولكن كما قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، أي فرق ونشر فيها من كل الدواب. هذه دابة مسخرة مذللة كالبقرة والناقة مع عظمهما، وهذا أيضا فأر لم يسخر لك ولم يذلل، لم يسخر لك ولم يذلل. فإن جئت تروض فأرا لن تستطيع أن تروده لك مع صغره، مع صغره في حجمه، ولكن بقرة هيولي أو جمل هيولي الطفل الصغير يقوده فينقاد. هذه دابة بك رحيمة، وهذه دابة عدو لك كالحية والعقرب وغير ذلك. قال تعالى: وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، تنويع الرياح. فقيل تصريف الرياح تأتي أحيانا لينة طيبة باردة، وأحيانا تأتي عاصفة شديدة، أحيانا تأتي تحمل الخير، أحيانا تأتي تحمل العذاب. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا أهلكت عاد بالدبور. قال تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لآيات لقوم يعقلون، ألا دلالات على وحدانية الله. ولكن من المستفيد بها؟ إنهم أهل العقل، إنهم أهل الفهم. لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا وأكفاء، يجعلهم هو بزعمه أكفاء وأمثالا لله. وإلا في الحقيقة فالله لا ند له ولا مثل له، إنما هذا الشخص المشرك جعل هذه الآلهة التي عبدها جعلها أندادا لله، كما أنه يسأل ربه فإنه يسألها، كما أنه يسجد لربه فإنه يسجد لها، كما أنه يركع لربه يركع لها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هو جعلها أندادا من عند نفسه، وإلا في الحقيقة فكما علمتم فالله لا ند له. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أمثالا وأكفاء ونظراء، يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل المعنى: والذين آمنوا حبهم لله أشد من حب المشركين لآلهتهم ولأصنامهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هنا مستتر، والمعنى: ولو يرى الذين ظلموا بعضهم عند رؤيتهم للعذاب لرؤيت مناظر عظيمة وأهوال شديدة. ومثل هذا التقدير في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، المقدر فيه: لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لرأيت منظرا عظيما. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لرأيت منظرا عظيما مخوفا مروعا. قال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أن القوة كلها لله، لن يستطيع أحد أن يدفع عن أهل الكفر عذابا ولا أن يجلب لهم رحمة. قال تعالى: أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. عند ذلك يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يتبرأ الأتباع من المتبوعين، يتبرأ الأتباع من المتبوعين. قال تعالى يتبرأ الذين اتبعوا، يتبرأ السادة من أتباعهم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ السادة من الأتباع الذين تبعوهم. قال تعالى يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سواء كانوا سادة أو كانوا أصناما أو كانوا معبودين من دون الله، فكل معبود يتبرأ ممن عبدوه يوم القيامة، كل معبود يتبرأ يوم القيامة من عابديه. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال تعالى اتبرأ الذين اتبعوا، الآلهة المعبودة من دون الله، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أما معنى قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت أسباب التواصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا. في الدنيا كانوا يتواصلون بأمور، يتواصلون بالقرابات، لي صلة بك أنا قريب لك، لقرابتي بك، لي صلة بك، وزمالتي لك في العمل، زمالتي لك في الدراسة، لي صلة بك كوني جار لك. فكل هذه وسائل وأسباب للتواصل في الدنيا، كل هذه أسباب تواصل في الدنيا، قرابات، مصارات، كذلك أعمال اشترك فيها الناس، جيرة، أسفار جمعتكم، إلى غير ذلك. كل هذه تتقطع يوم القيامة كما قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أسباب التواصل تقطعت كلها، كما قال إلا الإيمان، إلا وصلة الإيمان، فالأخوة الإيمانية هي الباقية، لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل الوصلات التي يتواصل بها الناس في دنياهم تتقطع يوم القيامة، ولا تبقى إلا الوصلة الإيمانية. ولقد قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فوصلات الأنساب تتقطع إلا وصلة التقوى والإيمان، والله أعلم. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الضعفاء، الذين اتبعوا السادة، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أعمالهم التي عملوها يرجون بها الانتفاع انقلبت عليهم ويلات، وانقلبت عليهم عقوبات، مع كونهم كانوا يظنون أنها تقربهم إلى الله سبحانه، فقلبت الأمور والأعمال أصبحت حسرات بعد أن كانوا يرجون لها ثوابا. أيضا في هذا الباب قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الحياة الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. ثم قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي في حال كونه حلال بتحليل الله له، وفي حال كونه طيبا غير مستخذر. فقد يكون الطعام مستخذرا، قد يكون مستخذرا. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، حلالا أحله الله طيبا، كان طيب المذاق لكنه ليس بحلال فلا يجوز لك أكله. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، استدل بها بعض العلماء على أن هناك أشياء ليس فيها نصوص خاصة بالتحريم، ليس فيها نصوص خاصة بالتحريم فقد يفهم شخص أنها تحل لعدم وجود نص محرم، فجاء القيد بأن تكون طيبة. فإذا جاء شخص يأكل الصراصير مثلا، يأكل الصراصير ويقول ائتوني بنص يفيد أنها حرام، نقول إن الله قال كل ما في الأرض حلالا طيبا. إذا ذهب شخص يأكل التراب يقول ائتوني بنص يقول إن التراب حرام، حرام أكله، فالجواب أن الله قال كل ما في الأرض حلالا طيبا. وكذا سائر القاذورات، سائر القاذورات والمستقذرات، وإن لم يأتي فيها نص خاص فهي مندرجة تحت هذا النص العام كل ما في الأرض حلالا طيبا. فلا يتنطع إذن متنطع، لا يتنطع إذن متنطع ويطلب نصوصا خاصة في كل شيء. فهناك العمل بالعمومات، العمل بالعمومات له أدلته. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في شأن الخيل: الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر وعلى رجل وزر ولرجل ستر، وذكر الحديث مطولا. فسئل عن الحمير، سئل عن الحمير قال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنفادها كما قال الشراح: من استعمل الحمار في طاعة فهو مثاب، من استعمله في معصية فهو معاقب، وهكذا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فإذا كان طعاما مستلذا وليس فيه نص يمنعه، فالأصل جواز أكله، فالأصل جواز أكله. قال تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي باب الطيب قد يستطيب شخص طعاما ولا يستطيبه الآخر. فمتى يكون مستخذرا؟ إذا كانت كل النفوس تأباه، إذا كانت كل النفوس تأباه، كل النفوس السوية تأباه. فمثلا العذراء كل النفوس السوية تأباه، لكن مثلا كوارع ممكن أنت تستطيبها وغيرك لا يستطيبها، فسيخ ممكن أنت تستطيبه وآخر لا يستطيبه، كان الضب الرسول قرب إليه لحم ضب فعافه، قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني عافى، أو لكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هناك أطعمة قد تستلذ عند أشخاص لا تستلذ عند آخرين، لكن لا يطيق أحد أن يقول إنها حرام لأنه لم يستسقها. فمثلا قد لا تستسيق أنت أكل الدباء والنبي كان يأكله، فليس معنى عدم استساغتك أنه يحرم، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقه ومسالكه. فالشيطان يقودك إلى الحرام خطوة خطوة، يقودك إلى الكبيرة خطوة خطوة، فإلى كبيرة القتل يبدأ بالتحاسد، قذف الوساوس في القلوب، بعدها التشاتم والتسابق، بعدها التضارب، بعدها التقاتل، بعدها تصل في القتل. لذا حسمت المادة من أولها، لا تحاسدوا لا تباغضوا، ثم حسم ما بعدها، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، في فاحشة الزنا والعياذ بالله يقودك إليها خطوة خطوة، بداية بالنظرة، ثانيا بكلام، ثالثا بلقاء، رابعا بخلوة، إلى أن يصل الشخص إلى الفاحشة. فمن أول خطوة لا توافق الشيطان، سدت عليك الأبواب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فيأتي من أول خطوة، خطوة غض البصر، عليك بأن تغض البصر. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان، إنه لكم عدو مبين مظهر لعداوته. فالمبين المظهر، وقيل مبين بمعنى بائن ظاهر، كما في قوله تعالى خلق من ماء دافق، أي مدفوق أو متدفق. فمن العلماء من قال مبين، وعلى بابها مظهر موضح، ولقد رآه بالأفق المبين، رأى رسول الله جبريل عليه السلام باتجاه السماء الموضح للأشياء، هو اتجاه طلوع الشمس، وذلك لدفع الالتباس. فكلمة مبين معناها مظهر موضح، وقد تأتي بمعنى ظاهر واضح. إنه لكم عدو مبين، أي الشيطان عدو قد أبان عن عداوته لكم، وذلك بإخراجه لأبيكم من الجنة. إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وإنما هنا كما قال فريق من العلماء أداة حصر، أي أن الشيطان لا يأمر أبدا إلا بالسوء والفحشاء. لا تتصور أن الشيطان سيأمرك بخير، لا تتصور أن الشيطان سيقودك إلى معروف، لا تظن هذا ولا تتصور هذا أبدا. قال تعالى إنما يأمركم، إن الذي يأمركم به هو فقط السوء والفحشاء، لا يأمركم إلا بسوء أو فحشاء، والسوء كل ما يسيء إلى صاحبه في الدنيا أو في الآخرة، والفحشاء ما فحش من الأقوال ومن الأعمال، حتى التفكير المحرم داخل فيها. كذا قال بعض العلماء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فحشاء تطلق أحيانا على الزنا، تطلق أحيانا على زواج المحرمات، كما قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فالفحشاء ما فحش من الأقوال، ودليل الأقوال قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، والأفعال كذلك. فما فحش من الأقوال والأفعال داخل في الفحشاء، وحين تطلق على فاحشة الزنا، وحين تطلق على فاحشة عمل قوم لوط، تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إلى غير ذلك. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يأمركم بالافتراء على الله، يأمركم بالافتراء على الله، فاحذر أن تكون من المفترين على الله، فتقول إن الله حرم كذا ولم يحرمه، أو تقول إن الله أحل كذا ولم يحلله، أو تقول إن الله قال كذا وهو لم يقل سبحانه وتعالى. فالشيطان من عمله أنه يحمل أتباع على أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، إذا كان ذلك كذلك، وأن من الناس من يكذب على الله، فهل يتورع هذا الذي يكذب على الله أن يكذب عليك؟ إذا كان استجاز أن يكذب على الله وأن يفتري على الله فمن ثم سيستجيز أن يكذب عليك وسيستجيز أن يفتري عليك، فمن ثم ليس كل شخص مصدق، بل هناك من يصدق وهناك من يكذب، هناك الصادق وهناك الكاذب، هناك الصادق وهناك الكاذب. قال تعالى في شأن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يدخل فيه أيضا وصف الله بما ليس له بوصف، يعني أن تصف الله بوصف ليس من أوصافه، أو تسميه باسم ليس من أسمائه، أو تنسبه إلى نسبة، والله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكل ذلك تنتظمه الآية الكريمة. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وهذه الآية ليست قاصرة على الذين كانوا في زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليست بقاصرة عليهم، ليست بقاصرة عليهم، بل هي لكل شخص سلك مسلك الكافرين آنذاك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذا الحاصل في أزماننا، القوم حادوا عن شرع الله، تذكرهم وتطالبهم بالشرع الحنيف يأبون ويتماثون في الإباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أفيتبعونهم وآباؤهم كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ ثم قال تعالى مبينا أنك مهما دعوت هؤلاء إلى الإيمان فلن يؤمنوا. وكذلك يبين على باب آخر من أبواب التفسير، وجه آخر من وجوه التفسير، أن الآلهة لا تنفع من دعاها، الأصنام المعبودة من دون الله لا تنفع من دعاها. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يناق بما لا يسمع، يناق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هنا مقدر: ومثل الذين كفروا مع أصنامهم وهم يدعونها ويرجونها كمثل الذي يناق بما لا يسمع، بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كمثل شخص ينادي البهيمة، شخص ينادي البهيمة فيقول لها: يا بنت كذا تعالي يا بنت كذا، هي لا تفهم شيئا إلا أنها تسمع فقط صوتا، لا تفهم مفاريد هذا الصوت ولا تفهم معنى هذا الصوت، فإن شتمتها أو سببتها ما تفهم من شتائمك شيئا، وما تفهم إلا نداءك فقط، إلا نداءك فقط، إلا الصوت فقط. ومثل الذين كفروا مع الأصنام كمثل الشخص الراعي الذي ينادي الغنم، ينادي الإبل يصاحبها بالشتائم، يصاحبها بالشتائم، فلا تفهم من شتائمه شيئا إلا فقط أنها تسمع صياحا. هكذا قال بعض أهل العلم، ومن العلماء من قال هذا المعنى فيه قصور، لأن الأصنام أصلا لا تسمع شيئا من الأصل، إنما هي أحجار. لكن قال البعض وبضميمة قوله تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، كشخص واقف على شاطئ النهر يقول ويمد يديه: يا ماء اطلع، أنا أحبك، أريد أن أشربك يا ماء، اطلع يا ماء، تأخرت علي يا ماء، ويزداد صياحا: اطلع قلت لك اطلع. ينادي الماء ويمد يديه إلى الماء كي يصعد إليه الماء، والماء لن يصعد أبدا إلا إذا أتى بآلة تحمله على الصعود. قال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وهنا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. للآية مزيد تفسير إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.